الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار، في شرح جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ السعدي رحمه الله: الحديث الثاني عشر.
الثاني عشر أو الحد عشر؟ الثاني. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. هذا الحديث اشتمل على أصول عظيمة وكلمات جامعة، فمنها إثبات المحبة صفة لله، أنها متعلقة بمحبوباته وبمن قام بها، ودل على أنها تتعلق بإرادته ومشيئته، وأيضا تتفاضل، فمحبته للمؤمن القوي أعظم من محبته للمؤمن الضعيف.
نعم، يعني هذه العبارات على اختصارها تضمنت كلام أهل السنة والجماعة في صفة المحبة. يقول في إثبات صفة المحبة، وأنها متعلقة بمحبوباته وبمن قام بها، يعني أن الله عز وجل إذا أحب من أحب عينا وأحب عملا، أحب عينا معينا شخصا وأحب عملا، فكان هذا العمل سببا في تلك المحبة، فلهذا هي متعلقة بمحبوباته، هذا من جهة العمل، وبمن قام بها، هذا من جهة العامل. ولهذا حد المشروع هو ما تعلق بمحبوبات الله سبحانه وتعالى، وما تعلق بمحبوبات الله سبحانه وتعالى هذا هو المشروع. فالله عز وجل لا يأمر أمرا شرعيا إلا بما يحب، ولا ينهى سبحانه وتعالى إلا عما يبغض وعما يكره، فما نهى الله عنه فهو مكروه له، وما أمر الله عز وجل به فهو محبوب له. وإذا أحب الله العمل أحب من يقوم به، فإذا أحب الله الصلاة أحب من يقوم بها، إذا أحب الله الحج أحب من يقوم به، إذا أحب الله طلب العلم أحب من يقوم به. يعني هذه لوازم لابد منها، هذه لوازم لابد منها، ودل على أنها تتعلق بإرادته ومشيئته، لأن الله سبحانه وتعالى يحب لسبب، يحب فلانا ويبغض فلانا، يحب فلانا النفس إذا أطاع، ويبغض فلانا النفس نفس الشخص إذا عصى. ولهذا يجتمع في العبد محبة وإيه وبغض، محبة وبغض. طالما المحبة والبغض تتعلق بالعمل، فإذا أطاع الإنسان وأتى بموجب المحبة أحبه الله، وإذا أتى بموجب البغض أبغضه الله سبحانه وتعالى. فيجتمع في الإنسان سبب للمحبة وسبب للبغض. وأيضا تتفاضل، فمحبته المؤمن القوي أعظم من محبته للمؤمن الضعيف، بل تتفاضل في العبد على حسب كمال العمل عنده. فطارة أنت تصلي لكن ليس بكامل الخشوع والخضوع، وطارة أنت تصلي بكامل الخشوع والخضوع، فنفس المحبة تتفاضل معك على حسب قيامك بحق هذه العبادة. سبحان الله، هذه العبارة على اختصار من الشيخ السعدي إلا أنها تجمع لك شتات هذا الكلام في صفة المحبة. إذا هي من الصفة الفعلية، من الصفات الفعلية أو من الصفات الذاتية؟ من الصفات الفعلية، لأنها تتعلق بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ودل الحديث على أن
الإنسان، أهل البدع يخالفون في ذلك في المحبة والبغض والانتقام وكذا، ويرون أن هذه الصفات إنما هي أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بالمحدثات، وأن هذه المحبة لا تليق بالله عز وجل، إذ هي انكسار ميل كذا. ففسروا محبة الله بمحبة الخلق، فمثلوا ثم عادوا بالتعطيل فنفعوا أن الله عز وجل صفة المحبة فعطلوا فاجتمع فيهم التمثيل مع التعطيل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ودل الحديث على أن الإيمان
يجب. أمثال هؤلاء يا أخواني ماذا يقولون في النصوص الواضحة أن الله يحب التوابين؟ يقولون في هذه النصوص الواضحة أن المحبة هنا مؤولة كسائر الصفات، فهي معناها إرادة الثواب، أن الله عز وجل يريد إثابة العبد فيؤولونها، مثل استوى باستولى مثل كذا. ولهذا إذا قلت لهم أنتم تكذبون القرآن والقرآن واضح إن الله يحب، إن الله عز وجل يكره كما جاء في السنة لكم ثلاثة، إن الله عز وجل يستوي كما أخبر عن نفسه الرحمن عرش استوى، يقولون نعم نحن نؤمن بهذه النصوص، لكن ما معناها؟ فنحن نقول نعم إن الله يحب المتقين، ونقول نعم إن الرحمن عرش استوى، لكن ما معنى استوى؟ أنتم تفسرون تفسيرات يلزم منها نقص الرب سبحانه وتعالى، لكن يجب أن نؤول هذه النصوص على ما يليق بالله. الذي يليق بالله عندهم هو الذي يليق بالمخلوق، لأنهم لما نفوا عن الله عز وجل نفوا ما يكون عن المخلوق، إذن وقعوا في مشابهة المخلوق لمن؟ للخالق سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ودل الحديث على أن الإيمان يشمل العقائد القلبية والأقوال والأفعال كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، فإن الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة منه. وهذه الشعب التي ترجع إلى الأعمال الباطنة والظاهرة كلها من الإيمان، فمن قام بها حق القيام وكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح وكمل غيره بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر فهو المؤمن القوي الذي حاز أعلى مراتب الإيمان، ومن لم يصل إلى هذه المرتبة فهو المؤمن الضعيف. وهذا من أدلة السلف على أن الإيمان يزيد وينقص، وذلك بحسب علوم الإيمان ومعارفه وبحسب أعماله. وهذا الأصل قد دل عليه الكتاب والسنة في مواضع كثيرة.
نعم، أن الإيمان قول وعمل كما بين الشيخ هنا، أن هذا الحديث يدل على الإيمان يشمل العقائد القلبية والأقوال والأفعال. نعم، فدل هذا على أن الإيمان قول وعمل، وهذا مذهب السنة والجماعة، القول ظاهر وباطن والعمل ظاهر وباطن، فالقول قولان والعمل عملان وكل منهما ظاهر وباطن. أما القول الظاهر فالنطق باللسان، وأما القول الباطن فقول القلب، وأما العمل الظاهر فعمل الجوارح، وأما العمل الباطن فعمل القلب. لا بد في الإيمان من هذا، هذه حقيقة الإيمان مسمى وحقيقة الإيمان معنى، فمن لم يأتي بشيء من هذه الأركان فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين. قول الظاهر والقول الباطن، فالقول الظاهر يصدق القول الباطن، والعمل الظاهر يصدق العمل الباطن يصدق العمل الظاهر، فلا بد من التلازم. فلو كان الإنسان صادقا في قول الباطن لنطق لسانه، ولو نطق لسانه بالقول الظاهر حقا لتواطأ مع ذلك قول قلبه. ولو أن الإنسان له عمل الباطن من المحبة والإخلاص والإنابة وغير ذلك لاقتضى ذلك أيضا العمل الظاهر فتحركت الجارحة، وهكذا. فلا بد من التلازم بين هذا وذاك. نعم. فالإيمان قول وعمل، قول ظاهر وباطن وعمل ظاهر وباطن، والقول تصديق للرسول والعمل تصديق للقول، فمن لم يعمل ما صدق وما دان الله عز وجل دينه. هذا باختصار لوازم لا يمكن الفرار منها، لا يمكن الفرار منها. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدنها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أين أعمال الإيمان في هذه وأركانه؟ أما الحياء هذا عمل القلب، وأما إماطة الأذى هذا عمل الجرح، وأما لا إله إلا الله هذا قول القلب وقول اللسان. طيب كيف قول القلب وقول اللسان وهي قول اللسان؟ يقول شيخ الإسلام: إذا أطلق القول دل هذا على القول الظاهر والباطن، يعني على قول اللسان وعلى قول القلب حتما. إذا أريد، هذه فائدة، إذا أريد القول اللسان فقط قيد باللسان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ثاني نعيد هذه، الحديث هذا تضمن عمل الجريحة في إماطة الأذى، عمل القلب في الحياء شعبة من الإيمان، قول اللسان في لا إله إلا الله. أين قول القلب؟ هو قول اللسان. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وهكذا إلى آخر الآية، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، هذا قول. لكن القول هذا لازم له قول القلب، هذا قول اللسان لكن لازم له قول القلب. طيب ما الدليل؟ خذوا قاعدة، إذا ذكر القول بإطلاق تضمن قول القلب وقول اللسان. إذا أريد قول اللسان فقط نص على هذا وقيد بهذا، كما قال سبحانه وتعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فلما أراد الله عز وجل فصل ما بين قول القلب وقول اللسان نص على التقييد. لكن لو كان ذكر القول مطلقا هكذا لتضمن أيضا مع ذلك إقرار ماذا؟ إقرار القلب أو قول القلب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولما فاضل النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين قويهم وضعيفهم خشي من توهم القدح في المفضول فقال: وفي كل خير. وفي هذا الاحتراز فائدة نفيسة، وهي أن على من فاضل بين الأشخاص أو الأجناس أو الأعمال أن يذكر وجه التفضيل وجهة التفضيل، ويحترز بذكر الفضل المشترك بين الفاضل والمفضول، لئلا يتطرق القدح إلى المفضول. وكذلك في الجانب الآخر إذا ذكرت مراتب الشر والأشرار وذكر التفاوت وذكر التفاوت بينهما، فينبغي بعد ذلك أن يذكر القدر المشترك بينهما من أسباب الخير أو الشر، وهذا كثير في الكتاب والسنة.
هذه قاعدة. لما قال النبي في كل خير، رفع لتوهم أن يكون المؤمن الضعيف لا خير فيه، فالمراد من نص التفاضل أن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. طيب حتى لا تظن أن المؤمن الضعيف الذي هو أقل إيمانا من الآخر أن فيه شرا، قال صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير. نعم، لهذا قال: وفي هذا الاحتراز فائدة نفيسة، وهو أن على من فاضل بين الأشخاص أو الأجناس أو الأعمال أن يذكر وجه التفضيل وجهة التفضيل، ويحترز بذكر الفضل المشترك بين الفاضل والمفضول، لئلا يتطرق القدح إلى المفضول. وكذلك في الجانب الآخر إذا ذكرت مراتب الشر والأشرار وذكر التفاوت بينهما، فيبغي بعد ذلك أن يذكر القدر المشترك بينهما من أسباب الخير أو الشر، وهذا كثير في الكتاب والسنة. قال نبي: المؤمن القوي خير محب يا الله من المؤمن الضعيف. قد يظن الواحد أن المؤمن الضعيف ما يثبت له نوع محبة ولا خيرية. قال: وفي كل خير، لأن المؤمن الضعيف عنده خير ثابت له خير، وهو الخير المشترك بينه وبين من فضله، فهناك أصل شرك فيه، ولهذا خير أفعل تفضيل، خير أفعل تفضيل يعني أخير. المؤمن القوي أخير، لكن حذفت همزته، وهذا موجود في اللغة العربية أن أفعل التفضيل قد تحذف همزته، كما قال سبحانه وتعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أفعل التفضيل في اشتراك في أصل الصفة، ثم يتفاضل جانب على جانب، فأقول محمد أقوى من علي، فكل من محمد وعلي اشتركا في القوة، لكن محمدا فاق إلا أن يدل النص على أن أفعل التفضيل خرج عن بابه، مثل النص الذي ذكرناه: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني من أصحاب النار. معلوم أن أصحاب النار ما عندهم خير، فيكون هذا خرج إيه؟ عن باب أفعل التفضيل اللي هو الأصل، يكون هذا خروج عن الأصل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث أن المؤمنين يتفاوتون في الخيرية ومحبة الله والقيام بدينه، وأنهم في ذلك درجات، ولكل درجات مما عملوا، ويجمعهم ثلاثة أقسام: السابقون إلى الخيرات، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، وفضول المباحات، وكملوا ما باشروه من الأعمال، واتصفوا بجميع صفات الكمال ثم
نعم هؤلاء هم السابقون إلى الخيرات، السابقون إلى الخيرات الذين لم يقتصروا على فعل الواجبات وترك المنهيات، وإنما أضافوا إلى ذلك فعل المستحبات والجهاد بالدين وتبليغ العلم والإكثار من نوافل العبادة والطاعة اللي هو الجانب جانب ما فوق الإيه الواجب وترك المحرم، فأحسن وفعل الطاعات وكان مسارعا لها، يتابع بين العمرة والعمرة، يتابع بين الحج والحج، ينفق الأموال، يبني المساجد، يتعادل الفقراء والمساكين، يطلب العلم الشرعي الزائد عن العلم الواجب. هذه صفات السابقين الخيرات، وليس مرتبة الصديقية تعني العصمة يا أخوان. فممكن الصديق يعصي، ممكن الصديق يقع، لكنه يستغفر ويتوب فيعود بعد ذنبه أكمل مما كان قبل ذنبه، لأن الله عز وجل يبدل سيئاته حسنات. فلا يظن ظن أن السابق ما يعصي، وإلا كان السابق معصوما. ونقول مرتبة السابقين الخيرات كمرتبة النبوة والرسالة، لا، لكنه لا يصر على ذلك، فإن عصى الله عز وجل تاب واسترجع، فكان في ذلك أكمل أكمل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قد تاب التوبة لو وزعت على أهل المدينة لو وسعته. وأيضا الملاحظة الثانية أن كل مرتبة من هذه المراتب، سواء من مرتبة السابقين أو مرتبة المقتصدين أو مرتبة الظالمين، كل مرتبة يتفاضل أهلها فيها. فليست مرتبة السابقين الخيرات إذا حاز الإنسان كان كغيره، فجميع من في هذه المرتبة يكون إيمانه واحدا، يكون عمله واحدا، لا. فأبو بكر صديق، وعمر صديق، وعثمان صديق، وعلي صديق رضي الله عن الجميع، لكنهم يتفاضلون في هذه المرتبة، يتفاضلون في هذه المرتبة. فكل مرتبة من هذه المراتب نعم، وجمعهم الوصف العام ألا وهو الزيادة عن الواجبات، فعل الواجبات وترك المحرمات والإكثار من الطاعات والنوافل وكذا، لكن هم فيها يتفاضلون. كذلك في المقتصدين من جهة كمال الواجب والقيام به والخضوع به وكثرة الإخلاص بذلك، نعم، فالناس يتفاضلون في كل مرتبة من هذه المراتب. نعم.
ثم المقتصدون الذين اقتصروا على القيام بالواجبات وترك المحظورات، ثم
المقتصد. نعم.
ثم الظالمون لأنفسهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا.
نعم، عندهم ذنوب ومعاصي. شيخ الإسلام أخذ هذه الآية ثم ورثنا كتاب الدين الصفين، ورد بها على مين يا أخوان؟ رد بها على الخوارج والمرجئة. الخوارج الذين يكثرون بمرتبة الظالم لنفسه، والمرجئة الذين يجعلون الناس كلهم المرتبة الأولى وهي مرتبة السابقين بالخيرات، فكل يشترك في الإيمان، فإيمانهم واحد، إيمان السابق والظالم والمقتصد. لكن هذه الآيات رد هذه الآية رد بها على الخوارج وعلى المعتزلة. هذه الآية دلت على ماذا بين السنة والجماعة في زيادة الإيمان ونقصانه. هذه الآية دلت على دخول العمل في مسمى الإيمان. هذه الآية دلت على أسماء الدين وأسماء وأحكام المسلم، وأن المسلم منه العاصي ومنه المقتصد ومنه المؤمن. هذه الآية دلت على التفريق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، فالإيمان المطلق في السابقين ومطلق ومطلق الإيمان هذا في الظالمين، فلم يمحى عنهم اسم الإيمان ولا يستحقون الإيمان الإيه؟ الإيمان المطلق. كل هذه الآية، هذه الآية كلها تدل على الرد على مذهب السنة والجماعة والرد على الخوارج والمرجئة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك.
طبعا المراد بالثلاثة فيها العمل ولا ما فيها العمل يا اخوان؟ فيها عمل القلب وعمل الجوارح، عمل زائد عن العمل الواجب في السابقين، عمل مقتصر على الواجب في المقتصدين، عمل صالح واخر سيء في الظالمين. طب ما في عمل فين نروح بقى؟ طيب في الكافرين. ما في عمل اذا يكون في الكافرين. فكل هذه المراتب الثلاثه تضمنت عملا، عملا زائدا على العمل الواجب، عملا واجبا، عملا صالحا وآخر سيئا. أما ما في عمل ما في إيمان عند جميع العقلاء فضلا عن العلماء. فلا يمكن أن يكون الإنسان صادقا في قوله واعتقاده وعمل قلبه إلا إذا كان متضمنا ذلك العمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، كلام جامع نافع محتوى على سعادة الدنيا والآخرة. والأمور النافعة قسمان: أمور
احرص على ما ينفعك، هذا جانب عمل العبد، واستعن بالله هذا الاستعانة بالله. فيحرص على ما ينفعك واستعن بالله تساوي إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
والأمور النافعة قسمان: أمور دينية وأمور دنيوية. والعبد محتاج إلى الدنيوية كما أنه محتاج إلى الدينية، فمدار سعادته وتوفيقه على الحرص والاجتهاد في الأمور النافعة منهما مع الاستعانة بالله تعالى. فمتى حرص العبد على الأمور النافعة واجتهد فيها وسلك أسبابها وطرقها واستعان بربه في حصولها وتكميلها كان ذلك كماله وعنوان فلاحه. ومتى فاته
كماله
وعنوان فلاحه. ومتى فاته واحد من هذه الأمور الثلاثة فاته من الخير بحسبها. فمن لم يكن حريصا على الأمور النافعة بل كان كسلانا لم يدرك شيئا، فالكسل هو أصل الخيبة والفشل.
قاعدة. فالكسل هو أصل الخيبة والفشل. بس أظن كافية، مش محتاجة تعليق. طيب، وبالمفهوم الاجتهاد والهمة العالية أصل الهداية والتفوق. لهذا يقول ابن القيم: ولا بد للإنسان من همة ترقيه، ومن عمل صالح يبصره ويهديه. لابد له من همة ترقيه، ومن عمل صالح يبصره، ومن علم نافع يبصره ويهديه. لابد من همة ترقي، ومن علم يحصل به البصير. ولهذا لا تجعل اليوم كأمس. لا بارك الله في شمس يوم مرت ولم أزدد فيه علما. أنا أريد أن أتقدم، أريد أن أرتقي. ما تكون عندي معتقدات مسلمة. شيخي قال قول من 30 سنة رضي الله عنه وأرضاه، ولو ظهر خلاف ذلك، مثل الشيخ الذي يخطب على المنبر بالحديث الضعيفة، شيخ يخطب على المنبر بالحديث الضعيف أو بالحديث الموضوع، واحد يقول له: يا شيخ هذا الحديث ضعيف أو هذا الحديث موضوع، قال له: الحديث صحيح. قال: فلان ضعف وفلان قال كذا. قال: لا 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 لا، هو صحيح. خلاص، هو صحيح كده بالذراع كده، هو صحيح. إذ ما يليق بي وأنا أخطب من 30 سنة بهذا الحديث أن يخرج بعد كل هذا الجهد من الخطابة أن الحديث إيه؟ ضعيف، أو أن هذا الحكم باطل، أو أن ما أنا عليه بدعة. أبعد 30 سنة أكون مبتدعا؟ على آخر عمر أكون مبتدع؟ لا، إذن سأبقى مناضلا عن هذا. لا، الإنسان دائما يبحث عن الهداية وترقى فيها. بل إذا كان الإنسان على الهداية لمنهج السنة والجماعة يطلب زيادة الأدلة. أنا عندي الإيمان قل وعمل، وأعلم مذهب السنة والجماعة في المسألة ومذهب المنحرفين. أقتصر على ما عرفت؟ لا، أبحث أكثر وأكثر. فكلما ازداد الإنسان علما ازداد يقينا. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموت. هل إبراهيم عليه السلام محتاج إلى أي عينية ليعلم الله يحيي أم لا؟ لا، إبراهيم عليه السلام يعلم أن الله يحيي الموتى، وهذا لا شك فيه عنده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رفع إشكال الشك عند إبراهيم فقال كما في الصحيح: أنا أولى بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. يعني لا يتفلسف متفلسف ويقول لماذا يطلب إبراهيم هذا، أكان في شك من هذا؟ يقال: هذا مقام تجهله، هذا مقام لا تعرفه، هذا مقام لا تبصره. إنه مقام توفر للمؤمن فيه أن ينتقل من مرتبة إلى مرتبة، من مرتبة العلم إلى مرتبة العين الحق، من علم اليقين إلى عين اليقين وحقه. ولهذا قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى. إنما طلب إبراهيم ذلك عمليا أن يكون أمامه. أما من جهة الاعتقاد هذا إبراهيم عليه السلام ما شك في اعتقاده قط، هذه شك في اعتقاد لا، إنما أراد من اعتقاد إلى إيه؟ إلى معاينة، من اعتقاد إلى معاينة. ولهذا قال رب أرني كيف تحيي الموتى. فأنت كذلك أيضا، أنت رجل سلفي، رجل سلفي ما تقف عند حد واحد، ولكن ترقى، وإذا وجدت الشبهات في مجتمعك اطلب العلم الذي تضحد به تلك الشبهات، فضلا بقى أن تكون على انحراف فترضى بانحرافك، ولا تصحح اعتقادك، ولا تصحح عبادتك، ولا تصحح منهجك، ولا تصحح مسلكك. لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا، لا ينبغي أن تكون رتبة العبد أدخل الجنة ولو بعد عذاب في النار، بل ينبغي أن تكون همة العبد أن يحصل الفردوس الأعلى. علمك ذلك نبيك صلى الله عليه وسلم، قال إذا سألتم الله الجنة فسألوه ماذا؟ فسألوه دخول الجنة، فسألوه الفردوس الأعلى. والفردوس الأعلى يساوي العمل الأعلى، الاعتقاد الأعلى، والعمل الأعلى والاعتقاد الأعلى يساوي الهمة العالية. فلابد لك من همة ترقيك، ومن علم يبصرك ويهديك. ولهذا ابن تيمية انظر إليه، ثم انظر إلى ابن القيم، لا أقول انظر إلى نفسك، انظر إلى ابن القيم. فابن القيم من هو يا إخواني؟ إذا قرأت ابن القيم كأنه عالم الدنيا، لكن إذا أخذت كلام ابن القيم في ابن تيمية، إذا بتلميذ بين يدي شيخ ما يستغني عنه كما كالطفل الذي لا يستغني عن أمه، ويتكلم عن شيخ الإسلام في استنباطاته، ويتكلم عن شيخ الإسلام في مسالكه. فمن شيخ الإسلام هذا؟ ولهذا يعظم شيخ الإسلام بترجمة علماء العصر له. ففرق بين ابن تيمية وابن القيم، فضلا عن ابن تيمية وأنت، الفارق يرجع إلى مسألتين بس، فرق هذا بيرجع إلى مسألتين، لا إلى أنك أقوى، أنه أقوى منك بدنيا فقد يكون أضعف منك، ولا لأنه أعظم منك شرفا ولا حسبا فقد لا يكون ذلك، وإنما يرجع إلى الهمة والعلم، إلى همة رجل ما يكتبه في اليوم ينسخه الناسخ في أسبوع، إلى همة رجل انتقل يجاهد بسيفه وسنانه كما جهد بحجته وبيانه. ثم العلم، العلم إذا أردت أن تنظر إلى شيخ الإسلام فاذهب الليلة بلطم بجوارك عيت، بلطم بينك وبينها نصف ساعة ولا شيء، ثم أخلو بنفسك وقف على شاطئ البحر المتوسط وانظر إليه، أيأتي بصرك على نهاية الماء؟ الجواب لا. خلاص، هذا هو شيخ الإسلام. إذا نظرت لهذا البحر هذا هو شيخ الإسلام، بحر يتدفق، هذا شيخ الإسلام. إذا نظرت شيخ الإسلام، لسنا الذين نتعصب لهذا، ابن دقيق العيد العالم النحبير الأصول الفقيه جالسه مرة فقال جالست ابن تيمية فرأيت رجلا كأن الله وضع العلم بين عينيه، يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. هذا شيخ الإسلام على وصف مين؟ ما ممكن واحد مثلا معجب بشيخ شوية عمره ما شاف في حياته مشايخ، أول ما يسمع شيخه قال لا 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 إيه ده بحر ده؟ لا لا ده حاجة كبيرة أوي. ما هو البحر عنده يا إخواني زي بحر الطفل، تجيب له شوية ما يقعد يضرب بصيهم ده بحر، يقول لك بلعب في البحر. ما كل واحد له بحر، فالبحر عنده هذا، أول ما قال حاجة كده قلت لك ده بحر. لكن لما ابن دقيق هو اللي يقول هذا كذا فحسبك بشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أو يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فيه كذا فحسبك به رحمه الله. فالتفاضل هنا رجع ليه؟ رجع لهمة ورجع العلم. فلا ينبغي يا طالب العلم أن تركن إلى حال واحد، ثاني يا أخواني يطلب المزيد، يطلب المزيد ويطلب زيادة الإيمان، ويطلب كثرة الأدلة حتى الإنسان في محفوظاته طالما أنه عنده القدرة على الحفظ أيضا ما يقف عند حال واحد، ما يقف عند حال واحد، وإنما يترقى 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 إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى فيموت على أعظم الأبواب، أعظم الأبواب. نعم،
قال
لكن خليك محلك سر، إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على ثريم مهتدون. أو الإنسان هو بيصلي الفرائض مش مشكلة النوافل، يا سلام، قال النبي أفلح إن صدق، يعني ما عندي تحفظ خالص من السنة إلا هل علي غيرها؟ قال لا إلا تطوع، هل علي غيرها؟ قال لا إلا تطوع، قال أفلح وأبي إن صدق، ثم أنك ما تعرف كلام النبي أفلح إن صدق، لأنه لو أفلح في أداء هذه الواجبات بأركانها واجباتها وخشوعها وكذا لما اقتصر على النوافل أبدا. هل نتخيل رجلا إذا أذى المؤذن إذا هو بالمسجد يأتي الفرائض ويقوم على تكميلها، يخشع في صلاته، يقف عند الفاتحة ويقف عند التسبيح ويقف عند الدعاء ويقف عند طلب المغفرة، والناس يصلون السنن قبل الصلاة وهو ما يصلي، والناس يصلون السنن بعد الصلاة وهو ينصرف ويقتصر على هذا، هذا غير معقول أصلا، هذا غير معقول. ولهذا أفلح إن صدق، هذا إن صدق أسلم ذلك إلى ماذا؟ أسلم ذلك إلى العمل العظيم. نعم. فالإنسان ما يرضى بحاله يا أخوان، بل دائما يترقى ثم يترقى ثم يترقى. شوف جابر بن عبد الله كم عنده من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مع ذلك طلب المزيد، طلب حديثا واحدا يسمعه من عبد الله بن أريد لأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا من فضول العلم، يعني طلب الإسناد العالي هذا، واخد بالك، هذا من فضول العلم، يعني أنا عندي علم لكن كوني أنا أذهب إلى فلان أخذ منه حديثا، هذا من فضول العلم، هذا من فضول العلم أن أسمع من النبي مباشرة أو بواسطة الصحابي، المهم الحديث عندي صحيح. ثم جابر عنده كم من الأحاديث يمكن أن يستغنى عن رحلة تدوم شهرا ذهابا وشهرا إيابا في غاية من المشقة، لكن مع ذلك طالب الترقي. ابن عباس كان يكفيه أن يأتي المسجد ويحضر بعض الدروس، لكن لماذا يتوسد بيوت الصحابة؟ ابن عباس كان يكفيه ما ظهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ويتعلم منه، لكن لماذا يتحايل حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في جوف الليل يعلم عبادته بالليل، ويأتي النبي في بيت ميمونة رضي الله عنها؟ هذا أخواني مهمة. ولهذا بداية الطلب من ابن عباس كان هو وقرينه، لما قال ابن عباس للقرين تعالى بنا نطلب علم، قال يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون لنا؟ الحمد لله العلماء عندنا، الصحابة متوفرون، من أنت يعني يا ابن عباس ولا من أنا؟ أترى الناس يحتاجون لنا؟ وتمر الأيام وينصرف هذا ويقبل ابن عباس على الطلب حتى صار ابن عباس. وجاء هذا يوما ما فوجد الناس يجتمعون حول ابن عباس فسأل من هذا؟ قالوا هذا ابن عباس. قال أفلح الفتى، هذا أفلح فعلا، لأنه الأيام تمر وتنقضي كلها واحد في المسجد في الملعب على البحر وبينقضي، لكن هنيئا لمن فات وقته بانتفاع وفائدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالكسلان لا يدرك خيرا ولا ينال مكرمة ولا يحظى بدين ولا دنيا، ومتى كان حريصا ولكن على غير الأمور النافعة، إما على أمور ضارة أو مفوتة للكمال، كان ثمرة حرصه الخيبة وفوات الخير وحصول الشر والضرر. فكم من حريص على سلوك طرق وأحوال غير نافعة لم يستفد من حرصه إلا التعب والعناء والشقاء. ثم إذا سلك العبد الطرق النافعة،
يعني المصيب أيضا أنه جمع، أنه قد لا يكون كسولا ولكن عنده نشاط وهمة، لكنه في الشر. إن قلت على أطلب الانزيت إزاي جماعة التبليغ كده وجماعة الإخوان وكل الجماعات دي يا أخوان، شوف التبليغي صحيح عنده همة قد لا تكون عنده التبليغي، هذا يا أخوان بيطرق بيته 4 أشهر ولا التفات لشيء، وقد يأخذ أجازات من وظيفته ومن الهند لباكستان لليبيا لقطر السعودية مركز عام في كذا، يمشي بطرقات همة، لكن هذه الهمة فيما يبعده عن الله سبحانه وتعالى، هذه همة أهل البدع، هذه همة أهل البدع. الإخوان ماذا يصنع؟ شوف ينفق من ماله ويسافر ويأتي، شوف في رابعة كان بعض الناس يأخذ ابنه أولاده ويأخذ زوجته ويذهب مساندة، شوف طالبات الجامعات التي تواجه رجالات الأمن والشرطة. ها؟ لو تسأل واحدة تعالي تعلمي دينك، عرفت سنة النبي، عرفت اعتقاد البخاري، عرفت كذا، إذا هي لا تعرف إلا ما عليه حسن البنا وتوجيهات المرشد مرشد جماعة الإخوان، والثاني لا يعرف إلا ما قاله محمد إلياس وتوجيهات محمد إلياس، والثالث ما يعرف إلا ما يوجه إليه مشايخ الضلالة والفتنة ولا يتعدى ذلك. لكن كل اجتمع في أنه ينصرف عن العلم التبليغي لا يمكن يحضر درس أبدا، وقد يكون درس العلم هذا بجوار بيته لكن لا يحضره، لكنه ينطلق إلى أقصى الأرض إلى أقصى المعمورة في خدمة ماذا؟ الدين، في خدمة أصوله وأصول مؤسسه. لكن تعال تعال، أنت تقول أنت بتطلع أربعة أيام، تعال اطلع كل يوم، تعال اطلع كل يوم في طلب العلم، موجود طلب علم كل يوم، عندك همة لهذا؟ أبدا. ولو كان الدرس بجواره لا يحضر لابن باز ولا يحضرون فوزان ولا يحضرون العلماء عندهم، يقول لك أصلاً الأمم محتاجة إلى علم الفضائل، علم المسائل أنا معي تلفون في البيت في جيبي لو أننا احتجت إلى مسألة بتصل على العالم. أذكر تبليغي عندنا في بيلة يقول لي والله يا شيخ والله أي واحد يحتاج سؤال والله بجيبه التوك توك لغاية البيت، واخد بالك؟ يعني هذا اللي قال لي هذا الكلام هو الذي يقول لو كان لي لو أملك سيفا أقتل بهذا الرجل. إيه اللي حصل؟ لأنك عرضته، لأنك رددت عليه، لأنك بينت ضلاله والحرافة. نعم.
ثم إذا سلك العبد الطرق النافعة وحرص عليها واجتهد فيها لم تتم له إلا بصدق اللجئ إلى الله والاستعانة به على إدراكها وتكميلها، وألا يتكل على نفسه وحوله وقوته، بل يكون اعتماده التام بباطنه وظاهره على ربه، فبذلك تهون عليه المصاعب وتتيسر له الأحوال وتتم له النتائج والثمرات الطيبة في أمر الدين وأمر الدنيا. لكنه في هذه الأحوال محتاج بل مضطر غاية الاضطرار إلى معرفة الأمور التي ينبغي الحرص عليها والجد في طلبها. فالأمور النافعة في الدين ترجع إلى أمرين: علم نافع وعمل صالح. فأما العلم النافع
هو الذي بعث به النبي والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، الهدى هو العلم النافع ودين الحق والعمل الصالح. نعم.
أما العلم النافع فهو العلم
فبالعلم النافع يحصل الاتباع، وبالعمل الصالح يحصل الإخلاص والانقياد. نعم.
أما العلم النافع فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح المثمر لسعادة الدارين، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان، وتعيين ذلك يختلف باختلاف الأحوال. والحالة التقريبية أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه، فإن تعذر أو تعسر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا متدبرا لمعانيه حتى ترسخ معانيه في قلبه، ثم تكون باقي كتب هذا الفن كالتفسير والتوضيح والتفريع لذلك الأصل الذي عرفه وأدركه. فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها صغارها وكبارها. ومن ضيع
عندك ضمة كبيرة أوي
كتب الفن
صغارها وكبارها، مش عندك مشكولة عندك؟ لا.
صغارها وكبارها. فمن ضيع الأصول حرم الوصول. فمن حرص على هذا الذي ذكرناه واستعان بالله أعانه الله وبارك في علمه وطريقه الذي سلك. ومن سلك في طلب العلم
هنا الشيخ قال وأوصى بوصية نافعة جدا لطالب العلم، ألا وهي ماذا؟ أول شيء يجتهد طالب العلم في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه، يكون عندك مختصر في الفقه، مختصر في الأصول، مختصر في العقيدة، مختصر في المصطلح، مختصر في النحو، مختصر في علوم القرآن، مختصر في الأداب، هذا أول شيء. ودعك من الذين يقولون دعك من هذه المتون، خليك بس مع القرآن والسنة، هذا جاهل بالقرآن والسنة، هذا جاهل بطريقة العلماء، لأن هذه المتون هي الكتاب والسنة ولا خارج عن الكتاب والسنة؟ هي الكتاب والسنة، هي الكتاب والسنة، لكنها فهم مختصر لضوابط العلم الذي تفهم به القرآن والسنة، وكأن المتون هذه معارضة للكتاب والسنة، كأنها معارضة للكتاب والسنة. حينما يميز لك العلماء أن أوامر الكتاب والسنة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. لماذا تغضب وتأنف أن يحفظ الطالب أن الأمر واجب ومستحب وأن النهي حرام ومكروه وبينهما مباح لا يتعلق به أمر ونهي لذاته، حتى لا يجعل جميع الأوامر مستحبات ولا جميع الأوامر واجبات ولا جميع الأوامر النواهي محرمات ولا جميع النواهي مكروهات. فإذا حفظ الإنسان القرآن والسنة ما استطاع أن يميز بين واجب ومستحب وبين محرم ومكروه إلا بضابط يضع لك العلماء، وهو أن الأصل في الأمر الوجوب إلى لقرينة، الأصل في النهي للتحريم إلا لقرينة، ويستقي لك من القرآن ما يدل على ذلك ويستقي لك من السنة ما يدل على ذلك حتى لا يتشعب بك الفهم وحتى يستقيم عملك. خذ هذه القاعدة وامشي بها في القرآن والسنة. فإن الذي قال أقم الصلاة هو الذي قال صل قبل المغرب ركعتين، وكل منهما أمر، لكن ما الفرق بين الأمرين؟ هو ما ينبه لك العلماء، ما ينبه لك أن ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام هذا هو الواجب. ما أمر يخرج ما نهى من المحرم والمكروه والمباح، على وجه التحتم يخرج المستحب لأنه ليس على وجه الإلزام. عرفت أنت كيف تفهم النصوص الشرعية؟ وإلا بالقرآن والسنة لا تقوى على مناقشة الخارج ولا المرجع فقط من غير فهم السلف، فإن الخارج يأتي لك وما يقتل المؤمن متعمدا، تأتي أنت وإن طائفتان يقول افهم وإن طائفتان بي وما يقتل المؤمن متعمدا، لا أنني أفهم وما يقتل المؤمن متعمدا بي وإن طائفتان، يرد عليك بهذا ماذا أنت قائل له؟ ولهذا لا يمكن تجد عند هؤلاء الشذوذ وعدم الفهم، والذي يبنيه اليوم أو يحكم به اليوم ينقضه غدا لأنه ما عنده ضوابط العلم. ولهذا لابد من ضبط العلم قبل المسألة، لابد من ضبط العلم قبل المسألة. الواحد يا أخواني عنده أرض فضاء يذهب يقول أنا هحط البوتاجاز فين قبل ما يبني، ما يصلح، لكن لابد يبني الأول. إذا بنى الأول البيت واستكمل البناء حتى لو ما شطب بقى خلاص مش مشكلة، المهم صار عندي باب يغلق عليا ويسطر علي، أنا داخل البيت بقى أنام على الأرض، أنام على الأرض أغطى أو ما أغطى ما مشكلة، هم الواحد أن يركب بوابة عليه على البيت. كذلك العلم، قبل أن تنظر في المسألة انظر الأول إلى أصل العلم، إن استقام لك أصل العلم كانت المسألة أسهل ما يكون، كانت المسألة أسهل ما يكون. وهذا لابد من أصل العلم وأصل السلفية، لابد إذا أردت نجاة في المسائل العملية والعلمية أضبط قاعدة العلم، هذا واحد. اثنين، أضبط أصول منهج السلف، خد معك أصول أحمد حطه في جيبك هنا، وخد معك بعض المتون المختصرة في كل علم حطها في جيبك إيه هنا، يبقى أنت دلوقتي ماشي ما شاء الله معك الهداية، وحط في الجيب الثالث اللي احنا اقترحناه أمس اللي هو إيه الردود على أهل البدع جميعا، خلي معك نوتة اللي هي نوتة السلفية، نوتة الحق، نوتة الهداية، رد على الإخوان بالأدلة 1 2 3 4، قال البنا قال القطب قال كذا، أصولهم 1 2 3 صفحتين، بعدها أصول التبليغ مدعم بالأدلة مو بكلام مطلق، واخد بالك؟ حط أيضا قال إلياس، نشأة إلياس، من إلياس؟ قال إلياس، أصول إلياس، مخالفات هؤلاء، فتوى العلماء في هؤلاء، تمام، وهكذا، وامشي مع هذه وكن معك النوتة هذه خلاص. ولهذا أصول الهداية ممكن تروح تشتريها مثلا ب50 جنيه من مكتبة، يعني مش لازم مكتبة 50 جنيه، خد 50 جنيه وروح هات لك شوية متون في كل فن واحفظهم، ده أصل العلم. ثم هات أي متن أو متنين اعتقاد البخاري مع أصول السنة لإمام أحمد حطهم في جيبك، يعني ممكن ما يجيبوش 50 جنيه كمان، أقول لك أنا أجيبهم لك هدية ليك مش مشكلة. لو أنت رحت بتاع المكتبة وقلت بتاع المكتبة لله الله يكرمك اديني أصول السنة لإمام أحمد ديت هي بكام؟ قال يقول لك ب2 جنيه، يقول له الله يكرمك الدهانة، يقول لك يا عم خد توكل على الله. إذا كانوا بيدي 5 جنيه للي بيجي يسأل مش هيديك أصلا متن ب2 جنيه، هيديك متن ب2 جنيه، فمش مشكلة، يعني ممكن تحصل الهدايا كلها بهذا الشيء اليسير البسيط. لكن للأسف الشديد لا تجد هذا، سبحان الله لا تجد هذا. فيضبط أصل العلم، أصل العلم هو المتون. فلهذا يخرج لك السعدي، السعدي دي تربيته، ابن باز دي تربيته، العثيمين دي تربيته، لكن انت تركب راسك وتقول لي بقى القرآن والسنة فقط، ها يبقى هنا انعزلت عن الفهم. ولهذا انا لا امنك ان تكون اليوم مرجئا وان تكون غدا خارجيا وان تكون بعد غد اشعاريا وان تكون بعد غد صوفيا، انا لا امن، لان ما الضابط، ما الضابط الذي يضبط لك، يضبط لك منهج؟ كثير من الناس عنده هذه المحفوظات لكن حرم الهداية. هذه الهداية في الأصول، شوف يا أخواني، شوف التكفيريون على كثرة ما يؤلفون ويقولون في الحكم غير من الله. أنت عندك بس أثر ابن عباس الذي تلقته الأمة بالقبول معتقدا ومنهجا، كفر دون كفر، خلاص انتهت المسألة. ولهذا يحاول يزحزح في هذا الأثر، ود لو محوه من الدنيا كلها كما ودت المعطلة والممثلة لو محوا قول الله ليس كمثله شيء والسميع البصير، ود التكفيريون لو محوا كفر دون كفر. يبقى أنت أخ ربما تكون عمية وتقول له أنت بتكفر بحكم غير رسول الله، يقول لك آه ده شريعة الملك، وأصل لو ما طبقش الشريعة يبقى ده جاحد بها مكفر بها مكذب. تقول ابن عباس يقول فأولئك كافرون كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. ألا أنت تعلمت الكلام ده فين؟ سيبك ده ابن عباس كان يقصد، يقصد مين؟ يقصد ابن عباس يقصد والله عمم. لو افترضنا يعني سلمنا لك جدلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله ما في مناص، قل له يعني ايه كفر دون كفر يا أخي؟ تعرف يعني كفر دون كفر؟ يعني أن ابن عباس صنفها في المعاصي لا في النواقض، وطالما صنفها في المعاصي اعطيني بقى الورق اللي انت كفرت به. اصل هذا يدل، لا ما عندناش حاجه اسمها يدل بالتكفير، ما فيش حاجه ما يدل، هذا اللي عمل هذا مكفر بنفسه لانها معصيه من المعاصي. يبقى ابن عباس ضبط لك هذا كفر دون ايه؟ دون كفر. صاحب المعصيه تحت المشيئه، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ترد به على الخوارج وترد به على وترد به على المرجئه وهكذا. يعني الشاهد انه لابد من ضبط مختصر. طب أنا فاتني العمر ولم أعد أستطيع الحفظ، يقول الشيخ السعدي تظل تكرر بالفهم حتى تكتع أن تكون حافظا، يعني تنقل بالمعنى بعد فهمه حتى لا تحيل، يعني مش لازم باللفظ. لو أنك صعب عليك الحفظ ولم تعد تستطيع الحفظ فإنك تفهم فهما كأنه الحفظ تماما، دي لابد منها. كان شيخنا الشيخ الأطرم رحمه الله تعالى كان درسه يبقى بعد الفجر، وأحد الطلاب اللي عنده قدامة في آخر المسجد، كل الطلبة كلهم يحفظون، أنا مثلا هقرأ شيخ مثلا وليكن متن مثلا عمدة الفقه لابد أكون حافظه قبل ما إيه ما أقرأه، مثلا شرح كتاب التوحيد لابد يكون هذا، تسمع على الأخ وتقرأ على الشيخ في نفس المسجد موجود الحافظين. وهذا كان عند الشيخ ابن إبراهيم، يخبرنا الشيخ الأطرم أن هذا أيضا كان هو منهج الشيخ ابن إبراهيم. يقول أول ما جيت للشيخ ابن إبراهيم أطلب عليه العلم، فيقول كنت صغيرا فقلت شيخ نعم أنا أريد أن أقرأ عليك كذا، قال تحفظ بلوغ المرام؟ قال له لا، قال له روح احفظه تعالى، احفظ أول بلوغ المرام وتعالى. يا إنه لزمن بعيد، لزمن بعيد، لكن هو كده روح احفظه تعالى. هذا ابن إبراهيم كان يسلك هذا المسلك، نعم. وكان شيخنا الفوزان الأول لما كان العدد قليل كان مثلا كتاب التوحيد قبل ما كان يشرح الباب يوم يسمعه ممن يريد تسمعه، يعني مثلا باب مثلا من ذبح لغير الله، يوم الأخ ده يقرأ يخلص وده الأخ يقرأ خلص خلص كله سماع، الشيخ يسمع هذا ثم يبدأ في الشرح، نعم.
ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة فادت عليه الأوقات.
ومشيخنا يقولون يعني سبب إتقان ابن باز هو هذا، ابن باز رحمة الله عليه كان يحفظ الأثر والنظر، يقولون يعني متن الزاد عنده هذا مستحضره جدا متون الفقه، والشيخ أيضا البلوغ والحديث أيضا يستحضر الأدلة، ولهذا تجد الشيخ أثري، الشيخ دائما تجد هذا. وابن إبراهيم كذلك، ابن إبراهيم من جهة الأثر والنظر قوي جدا، لو تقرأ ابن إبراهيم فحل من فحول أهل العلم، وله مثلا يعتمد على الفقه أحكام مجردة عن دليل، لا ويذكر أحكامها، أحكام الحديث وأحكام كذا، قوي جدا الشيخ ابن إبراهيم، ورث ذلك منه ابن باز رحمه الله تعالى. لكن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أكثر سهولة، الشيخ ابن إبراهيم قوي، يعني عرضه للعلم عرض يفهمه المتخصص. شيخ ابن باز عرض العلم للعلم يفهمه المبتدئ، يفهم كل أحد، لكن يقطع لك المسألة قاطعا. صعب انك انت تبحث بعد الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كذا فتجد خلاف ترجيحه، فأقواله على الأقل أقوال لها حظ من النظر. دايما اختيارات الشيخ اختيارات قوية جدا وكلها أثرية. فكانوا يقولون سبب استحضار الشيخ دايما للمسائل حفظ للمتون الأثرية والمتون النظرية العلمية. ولهذا الشيخ أي مسألة تسأله في أي وقت تجد مستحضرا رحمه الله تعالى فيها. نعم.
ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات.
يعني الفوزان عنده النظر ودقة الفهم حادة جدا، لكن أحسب أن المحفوظ من هذا قليل، يعني أحسب أن المحفوظ في هذا قليل من جهة الحفظ. يعني أحسب، أنا أقول أحسب ما أدري، يعني حسب ما أرى، حسب ما أرى، يعني أحسب أنه من جهة المحفوظ. لكن الشيخ حد النظر جدا في المسائل ودقيق جدا، خصوصا في مسائل الفقه والاعتقاد، مسائل الفقه والاعتقاد. إنما الشيخ ابن باز لا، على طول هذا، حتى يقولون إن الشيخ الشنقيطي، شوف الشنقيطي ماذا كان عنده من محفوظات وكذا، كان بعض الأشياء لا يستحضرها الشنقيطي. يذكرون قصة أنه دخل مثلا والشنقيطي تقريبا قال كان يبحث عن حديث أو كذا، وقال بحثت وكذا وكذا لم أجده، فقال الشيخ راجع في هذا في سنن أبي داود وذكر له الموضع الشيخ. فكان الشيخ حافظة ويستحضر ما شاء الله هذا. نعم نعم. شيخنا شيخ الفوزان، شيخ الفوزان يعني حد في الفقه ما شاء الله، والنظر في هذا والاستنباط دقيق جدا، دقيق جدا ما شاء الله تبارك الله. لكن من جهة المحفوظات أسمع منه المحفوظات قليلة، يعني من جهة مثلا حديث الأثار الأسانيد اللي كذا، يعني ما أسمع كثيرا. الله أعلم بقى الشيخ عنده محفوظ ولا، الله أعلم. لكن يعني في طريقة عرض العلم لا أجد هذا كثيرا في الشيخ. الشيخ ابن عثيمين عنده، بس عند الشيخ العثيمين كأنه محضر المسألة، كأنه محضر المسألة. إذا الشيخ جي عرض المسألة بيذكرها بآثارها بكل، لكن كأنه حضر المسألة. إنما الشيخ ابن باز لا، في السيارة موجود، في نزاع مثلا كذا موجود، في استشكال موجود، حل الاستشكال تجد الاثر مع سهوله سبحان الله. يعني الشيخ دائما يذكرنا، يعني الشيخ كان ما تقرا انت الائمه الكبار العلماء المتقدمين ترى الشيخ سهل جدا لكن اثري، ولا يبالي بما يقرا المصنف اذا كان بترجيحات، ويعطيك الترجيح كانه ليس الا هو، من ثقة الشيخ في العرض. ودي كانت ثمرة دروس ابن باز. ابن باز تعليقاته قليلة جدا، زي ما انتوا الآن بيطبعوا تعليقات الشيخ، شوفوا اما كنا بيقرأ في البخاري وكذا، تشوفوا الشراح وابن حجر وكذا، يوم يعطيك الشيخ خلاصة كده ترى الخلاصة هذه. فالشيخ العثيمين عنده أثر ونظر، لكن كأنما تقرأ لواحد حضر مسألة. الشيخ الفوزان لا، عنده قوة في الاستنباط، قوة في الاستنباط جدا، وأفضل من يزيل لك غوامض المتن بسهولة شيخ الفوزان. تعطيه المتن يمشي لك فيه بسهولة جدا مع اختصار. يعني أفضل من يزيل لك المغلق من المتن ممن سمعت من شيخنا الشيخ الفوزان بسهولة، خلاص يمشي معك في هذا. لكن ما أسمع منه محفوظات كثيرة من جهة الآثار ومن جهة كذا، واخد بالك؟ لكن ابن باز لا، هو الذي يجمع بين هذا كله رحمه الله من خلال قراءة بقى لابن إبراهيم. ابن إبراهيم في هذا يعني هو نفس ابن باز، لكنه عرضه للعلم أقوى أصعب. يعني الشيخ عنده دخول في متون الفقه وأوجه المذهب وكذا. شيخ ابن باز لا، ما يقولكش المذهب وكذا، شيخ ابن باز يديك الايه العلم الادري بس، يعني يقول مثلا هذا يجوز هذا لا يجوز، والراجح في هذا في اصح قول اهل العلم لقول الله لقول رسوله. شيخ ابن ابراهيم لا يحرر لك المسائل من خلال روايات المذهب احيانا اختلاف المذهب مع المذهب الاخر وهكذا. طيب هذا الشيخ مين؟ ابن باز. شيخنا الشيخ الاطرم، شيخنا الشيخ الاطرم من جهه الفقه دقيق، يضبط المذهب جدا. شيخنا الشيخ الاطرم يضبط المذهب جدا مع التركيز على الامور التربويه. افضل هؤلاء المشايخ او اعلى هؤلاء المشايخ التركيز على الامور التربويه المسلكيه، يعلمك يربيك والدك معك، لا تعيب هذا مش عيب هذا، لا تفعل هذا لا تصنع هذا، يحاسبك حتى على حركة الورقة إن قلبتها بغير أدب. شيخنا الشيخ الأطرم هذا عنده، الشيخ الأطرم يتميز في هذه. سبحان الله، شوف لكل شيخ إيه، لكل شيخ مفتاح، لكل شيخ مفتاح. شيخنا الشيخ الغديان، شيخنا الشيخ الغديان تستفيد أسماء كتب أول مرة تعرف، خصوصا كتب الأصول، أصولي جدا. شيخنا الشيخ الغديان يجلس يقرأ عليه، طبعا هو الشيخ ما يبالي بشيء، يعني تلاقي مثلا عامل قلع شماغه وقاعد ممدد رجليه تجاه القبلة كده، ما عندوش الشيخ لا ترابيزة ولا كرسي ولا مسند ولا بتاع، لا كده واخد بالك، وتقول لك ان الشيخ خلاص مش واخد باله وبيقرأ عليه الكتب يعني فحول. طبعا عشان كده دايما درس الشيخ كان 5 7 8 كده يعني، فيقرأ عليه كتب اصول. انت محتاج اصلا تجيب الكتب دي يمكن يعني مش في المكتبة اصلا، وتهلك ان الشيخ ما شوخ بال خالص خالص وتعلقاته قليلة، ولهذا يحتاج طالب قوي يعرض عليه، ان الطالب نفسه هو اللي بيستشكل على الشيخ. واذا استشكلت على الشيخ بالذات في الاصول، بالذات في الاصول تبتأ عنده الاصول مثل الف باء، مثل الف باء. الشيخ الغديان كان يتميز بهذا، يتميز بهذا ويتميز بعرض الفتوى، ولهذا بلغنا انه هو الذي كان يصيغ فتوى اللجنة الدائمة، يعني طبعا بيجتمعوا عند صياغة الفتوى كان هو الشيخ اللي يصيغها. لكن لما تيجي تفتي مباشرة كده واعرض عليك يعطيك فتوى الشيخ، اولا اسلوبه عامي، عامي جدا، يهيئ لك ان هو يعني ما هو راسخ، لكن الشيخ راسخ جدا، واذا حررها كتابة تحرير قوي فيه جميع المفترضات. هذه فائدة خدوها في ايه، في منهجية سريعة، طبعا على حسب ما بدا لنا وظهر، والا قد يكون على خلاف ذلك ايه، يعني حسب ما انا وجدت، يعني هذا حسب ما انا وجدت او ما استفدت من ابعاد في هؤلاء المشايخ. لهذا تجد كل شيخ غير الاخر في بعده، كل واحد غير الاخر، بس هذا يحتاج ايه، انك انت تجلس تنتقي وتنتفع، بحيث ما تجيش انت الشيخ بعقلية شيخ، يعني مش عاجبك الطريقة ديت واخد بالك تقوم تحرف نفسك من علمي، لا، لان ما في واحد يجمع كل الفضائل، فده عنده بعد انت محتاج له، وده عنده بعد انت محتاج له، وهذا عنده بعد محتاج له. طريقه صياغه العلم وفهمه للعلم واداؤه له، ده نوع علم ايضا لابد انك انت ايه تتقنه. لهذا انت بقى ما تيجي تعرض انت العلم، تعرض العلم، فتكون مستفيد من كل هذه الطرق. ايه الطريقه اللي كانت معك تشعر انها طريقه تؤثر او تنتج او كذا، يبقى انت صار امامك صار امامك ايه، عديد من يعني الطرق تصعب انك انت تصهر بينها وتصيغ، فانت محتاج الى تحليل المتن، محتاج الى الاثر، هذا اعظم ما يكون في الحقيقه واعظم ما يستفاد، بغض النظر عن اي واحد في عرضه. فعلا طريقه الاثر مع النظر هذه طريقه مهمه جدا جدا، لا تهمل الجانب الحديثي ابدا، لا تهمله، طريقة الأثر وتحقيق الأثر مهم جدا، لكن لا تتوقف عليه وتأخذ بالظاهر فتكون ظاهريا، لكن لابد أن يكون عندك فهم العلماء لهذا الأثر، وأن يكون عندك طريقة أهل العلم في فهم الأثر، فيجتمع لك الأمران كطريقة ابن باز وطريقة ابن إبراهيم في هذا. لكن على حدة طريقة ابن عثيمين في الاستنباط وكذا، هذه أفضل طريقة من هؤلاء جميعا، طريقة ابن باز في الاثر افضل الطريقه جميعا، لو انت تاخذ كل طريقه على حده، يعني طريقه العثيمين لو انت بتعرض جانب الاحكام، هذه طريقه يعني افضل هذه الطرق، لانه قائم على التقسيمات والتفريعات، وهذه استفادها من شيخه السعدي كما هو اخبر عن نفسه رحمه الله، هذه طريقه السعدي اقسام كذا. شوف مر معنا امس لما سئل الشيخ عن رب البيت ورب المنزل واعطانا تقسيما من ابدع ما يكون، من ابدع ما يكون، انا اقول رب كذا وكذا، ف فقال بأن الرب دي في جهة الإضافة من جهة إضافتها بضمير المخاطب، من جهة إضافتها بضمير المتكلم، من جهة إضافتها بضمير الغائب، من جهة إضافتها لاسم ظاهر. النبي يقول لا تقل عبدي وأمتي وكذا. سياق هذه هذا الفقه في قواعد ممثل عليها هذه أستاذها العثيمين، هذه أستاذها العثيمين، أشياء تقول يعني الشيخ كان قارئها ولا هذا محض استنباط؟ لأن أنت ساعات في تقسيمات أنت ترى الشيخ يعني كأنه ما سبق إليه، فالله أعلم ده قارئها ولا هذا استنباط. نسبر النصوص. نعم، أسأل الله أن ينفع أن يرحم رحمة واسعة وأن يرزقهم الفردوس الأعلى، وجزاهم الله خيرا عن أمة الإسلام لهذا علمهم يبقى يا إخواننا، ما كان علما قائما على ضبط قاعدة العلم علمهم الحمد لله يبقى، هذا علم يبقى، ليس العلم الذي يزول مع زوال صاحبه، وليس العلم الذي لا ينتج، إنما هو علم شذوذات يأخذ الواحد المسألة ويعرض بها في الدنيا لأنه خالف فيها جماهير أهل العلم أو خالف فيها ما عليه أهل العلم في طريقتهم واستنباطهم وهكذا. نعم.
ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات.
من سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة فعليه طريقة إيه؟ حفظ المختصرات، أن يكون معه أصل العلم ثم يبحث بعد ذلك في التوسع فيه، ولم يدرك إلا العناء كما هو معروف بالتجربة والواقع يشهد به، فإن يسر الله له معلما يحسن طريقة التعليم ومسالك التفهيم تم له السبب الموصل إلى العلم. لما يكون بقى عنده هذه القواعد مع يد الشيخ هذا طبعا نور على نور. نعم، بل هي الشيخ الأول، لأنه ما لا يختار لك المتن والشيخ، ولا يضبط لك المتن والشيخ، ولا يسمع منك المتن بعد ذلك والشيخ، فيؤخذ مثل القرآن تماما. فلا تقوى أنت على قراءة القرآن قراءة منضبطة إلا إذا خفا من إيه؟ من الشيخ. نعم. الأمر الثاني وهو العمل الصالح، فهو العمل الذي جمع الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو التقرب إلى الله باعتقاد ما يحبه، ما يجب الله من صفات الكمال وما يستحقه على عباده من العبودية، وتنزيهه عما لا يليق بجلاله، وتصديقه وتصديق رسوله في كل خبر أخبر به عما مضى وعما يستقبل عن الرسل والكتب والملائكة وأحوال الآخرة والجنة والنار والثواب والعقاب وغير ذلك. ثم يسعى في أداء ما فرضاه الله على عباده من حقوق الله وحقوق خلقه، ويكمل ذلك بالنوافل والتطوعات خصوصا المؤكدة في أوقاتها، مستعينا بالله على فعلها وعلى تحقيقها وتكميلها، وفعلها على وجه الإخلاص الذي لا يشبه غرض من الأغراض النفسية. نعم.
وكذلك يتقرب إلى الله بترك المحرمات خصوصا التي تدعو إليها النفوس وتميل إليها، فيتقرب إلى ربه بتركها يعني لله.
بعض يعني سبحان الله يعني هنا مثلا أو بعض الناس يعني من المشايخ اللي هم انحرفوا يعني قد يكون عندهم حقيقة ذكاء وتوجه وإرادة خير، لو هؤلاء يوفقوا لمشايخ سنة كان الأمر سيختلف. يعني بعضهم أقرأ في ترجمته بيسألوه عن مشايخه وكذا، من مشايخه؟ ما فيه سوى ما التقى بالشيخ الألباني شهرا أو كذا، ويمكن هذا هو اللي كان بصمة يعني ما عنده من الخير. لكن يقول هو حضر لمين؟ ما حضر لأحد إلا واحد، لما هو جاي يسأل عن الطلبة وكذا، واحد اسمه نجيب المصيري. طيب لما حضر له شو بقى حلقة نجيب المصيري هي ايه؟ هو ذكر يعني الحلقة كان فيها ايه على مدار 4 سنين. صحيح البخاري المجموع للنووي احياء علوم الدين للغزالي والكتاب، وذكر كتابا رابعا المجموع وصحيح البخاري وإحياء علوم الدين وذكر كتاب ربيعة. طيب وضع كتاب مثل إحياء علوم الدين، وضع كتاب مثل إحياء علوم الدين، وضع كتاب مثل المجموع للنووي، أما إحياء علوم الدين فلا بركة فيه، البركة فيما صح فيه موجودة في الكتب الخالصة. أنا لو عندي منهج مش هضع إحياء علوم الدين، حتى لو أنا أردت كتاب في الآداب العامة وكذا عند رياض الصالحين كله قائم على السنة الصحيحة بدون غبش ولا بدون إيه بدون دخن. كذلك المجموع للنووي في مسألة الفقه هذا متقدم جدا، هذا يعطى للطلاب المتقدمين، لكن ما يكون درسا عاما يعطى لهذا، لابد من ضبط أصل العلم. إيه؟ من ضبط أصل العلم أولا، ضبط أصل العلم أولا. فالمهم أن هذا الدرس، ولهذا الدرس يسلم ليه؟ يقول نفس الرجل الطالب هذا، يعني قلت تلقى عن الشيخ هذا، يقول بيد أنه كان يطعن فيه الشيخ الألباني ويطعن في كذا وكذا، حتى يقول يعني قلت له مرة أنه الشيخ الألباني يقول كذا، قال من هو الشيخ الألباني هذا؟ قلت يعني واحد من علماء العصر أو محدث العصر أو كذا. فقال لا تقرأ للمعاصرين. طبعا هذه ليست بإطلاق، طب ما أنت من المعاصرين، يعني لا تقرأ المعاصرين، يعني إلا أنت مثلا ولا يعني أنت الوصول. يعني مطعم في أنحي الأم عن ما ينتفع به من الألباني أو ابن باز أو العثيمين أو كذا وكذا، مما يقرب لي العلم بالطريقة التي أفهمها مع إيضاح المسائل المعاصرة أو كذا، لكن لا تقرأ المعاصرين. طب وبعدين دي أول خطوة يا إخواني بتكون، طب بعد ذلك نقرأ المتقدمين. طب من المتقدمون؟ ها حسب بقى منهجك، يا أشعري وصوفي وكذا وكذا، واخد بالك، يا آخر على حسب. طب ما أنت من المعاصرين، ما أنت من المعاصرين، يبقى المفترض لا أحضر لك، لأن فقهك هو الذي أنتفع به. نعم. ولهذا في النهاية لا تربى هذه الطريقة لا على منهج ولا على طريقة ماذا، ولا على طريقة طلب علم. لكن شوف الدرس ده وتعامل عن درس ابن باز رحمة الله عليه، هتجد فيه تفسير ابن كثير، وتجد صحيح البخاري، وتجد النسائي، وتجد زاد المعاد، وهتجد صحيح ابن حبان، وهتجد كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب، واخد بالك، هتجد فروع متنوعة كلها تشكل عقلية طالب العلم تشكيلا صحيحا سديدا، مع عقيدة السلفية الخالصة، مع تبجيل لأهل العلم المعروفين. شيخ ابن باز كان يقرأ أحيانا من بحوث الشيخ الألباني، كان يقرأ عليه أحيانا إلى ثلث ساعة في تحقيق الشيخ رحمة الله عليه الحديث مثلا. يعني أذكر الشيخ عبد القاسم مرة قرأ عليه زيادة بركاته للشيخ، يمكن تلت ساعة وبيقرأ الشيخ الألباني في بركاته في السلام. نعم. أين؟ اي نعم نعم. لكن الاحياء نفسه يعني ما في اخو زعبلات، خرافات، ضلالات، شطحات، لكن انا اجعل هذا منهجا وانا ادرس كيف؟ انت متخيل واحد شيخ يضع كتاب احياء الدين علوم الدين كذا؟ اللهم الا اذا كان واحد بقى يعمل في التحقيق فبيجيب احاديث عشان يعرفهم تحقيق الايه الحديث وخلاص، هذا ضعيف، هذا موضوع، هذا كذا كذا. لكن واحد يشرح كتاب احياء علوم الدين للانتفاع به، مين اللي شرح هذا؟ نعم نعم، ايوه، الرابع الاشباه والنظر، صحيح. فليس من الاحياء. نعم. المهم يعني ان امثال هؤلاء كان يمكن أن يكون عندهم خير عظيم، كان يمكن أن يكون عندهم خير عظيم لو توفر الشيخ صاحب الطريقة السلفي، كان يمكن. لكن الحقيقة هذا العوار الذي تجده يرجع إلى أنه لم ينتفع بشيخ انتفاعا عظيما يتعلم منه المنهج، يأخذ العقيدة، يأخذ الطريقة أخذا عمليا، بحيث هذا يقصر عليه الطريق. نعم. ولذا شوف مثلا قبل كده أي طالب، حد من الإخوة مثلا قبله كده ما لم يكن له يعني شيخ منضبط وكذا، قوله أنت بتعمل إيه؟ بتذاكر إزاي؟ ولا طريقتك إيه؟ ولا يعني اقرأ في عقليته كده، هتجد عجبا عجاب، هتجد عجب عجاب. يعني أي واحد تلقاه ما لم يكن هناك انضباط في التلقي عنده وخلافه شيخه ضبط له المسائل، هتجد هذا. يعني مثلا أما واحد مثلا عند شيخ، الشيخ ده مثلا ممكن يمسك، يعني كما قلنا حديثه مزرع، يشرح مثلا في ثلاث شهور كل مثلا طب يعني هو طالب العلم ماذا سيستفيد من حيث المنظار؟ فوائده لو تسبرها واخد بالك يعني ما تصل الى هذا يعني حيث المنظار ماذا فيه؟ ماذا فيه؟ في فوائد اه، لكن اقصد ليس الفوائد اللي هي تستحق ان الطالب يجهد نفسه على مدار شهور، وغيرها اولى وافضل. ليه؟ هو في خير يعني لا شك ان ما يستنبط فوائد كثيره هذا فيها خير، لكن ليست هذه طريقه عرض اهل العلم للايه؟ للعلم نفسه، ليست طريقه العرض دي. كده هنضيع الاوقات، كده قد تضيع الايه؟ الاوقات. نعم. صح قال كده، قال كده، واخد بالك؟ انا بقى من خلال ايات الاحاديث، من خلال، ودي مصيبه كبرى، لانك انت عندك ما الذي يضبط لك العقيده؟ كتب السلف، الاصل السلفي، يبقى انت ضبطت عقيدتك من كتبها، لكن انت من خلال الاحاديث، كيف من خلال الاحاديث؟ طب الاحاديث دي تحتاج لاستنباط، استنباط من؟ هيبقى استنباطك انت، لكن الكتاب العقدي هو استنباط السلف، هو فهم السلف، قوالب. هل انا اقول في علم المصطلح انا اخذ من خلال قراءتي لحديث النبي؟ لا، انما المصطلح هذا يعني عباره عن قواعد واصول وموازين جعلها لك اهل العلم حتى تفهم بها كيف تحكم على حديث بالصحه او بالضعف. فان صح ان تاخذ الحديث او قواعد المحدثين وكذا من خلال قراءتك لحديث النبي، خذ العقيدة أيضا من خلال قراءة الحديث النبوي، لأن العقيدة، ولهذا تجد أمثلة ولا ما يستطيع أن يفرق ما يحرر عبارة سلفية، المصر المستحيل إلى وما يدري ماذا فيها. ليه؟ هو نفس اللي بيقول لك إحنا نشرح العقيدة من خلال ماذا؟ من خلال القرآن ومن خلال السنة. صحيح إن مصادر العقيدة هي القرآن والسنة، لكننا نحتاج إلى الضوابط، إلى القواعد. شوف شيخ الإسلام وإحنا بنقرأ له التدمرية اليوم وهو يقرر ماذا بين السنة والجماعة في الأسماء والصفات، يقول لك ويعرف هذا بأصلين ومثلين وخاتم. طب القرآن فيه الأصلان، لكن ما تجد في القرآن أصل بيقول والقول في بعض الصفات كالقول في بعض، مفيش أي بتقول كده، ولا في السنة كده القول في الصفات كالقول في الذات، ما تجد آية تقول كده، ولا تجد حديث يقول كده. لكن لما أنا أرجع بقى للتدمرية وأتقنها بها افهم بقى نصوص القران والايه؟ والسنه. ما عشان كده بقول لك يعني الكلمه اللي بيقولها صلاح مش كلمه سهله، وفعلا بعض الناس قالها كده. والناس دي انا ما زلت اقول يعني ما زلت اقول سبحان الله، يعني سبحان الله لو هدوا الى اهل العلم وكذا قد يكون عندهم خير، وقد يكون وعندهم امكانيات عقليه يا اخواني طيبه، يعني موجود الامكانيات العقليه موجود، لو هذه اخذت القنوات الصحيحه وكذا لحصل بذلك خير عظيم. لكن للأسف هي الطريقة هذه. نعم.
وكذلك يتقرب إلى الله بترك المحرمات وخصوصا التي تدعو إليها.
يعني النبذة هذه يا إخواني بالأمثلة ليه؟ من أجل إن الأخ ينتفع، ومن أجل أخ يستفيد. والمسألة أكبر كما قلنا، أكبر من إنك تقول أنت بتتكلم في شخص أو بتتكلم في زيد أو بتتكلم في عبيد أو مثلا انتقاد أو كذا. لا، إحنا بننقل لكم الآن طريقة العلماء، أو بنذكر لكم التجربة الواقعية يعني التي رأيناها مثلا في مشايخنا، بحيث أن هذه طريقة أصلا أنتجت فهلم إليها، يعني طريقة أنتجت، ثم هي طريقة لا تخالف طريقة الأوائل في الطلب. نعم.
وكذلك يتقرب إلى الله بترك المحرمات وخصوصا التي تدعو إليها النفوس وتميل إليها، فيتقرب إلى ربه بتركها لله كما يتقرب إليه بفعل المأمورات. فمتى وفق العبد بسلوك هذا الطريق في العمل واستعان بالله على ذلك أفلح وأنجح، وكان كماله بحسب ما قام به من هذه الأمور، ونقصه بحسب ما فاته منها. وأما الأمور النافعة في الدنيا فالعبد لا بد له من طلب الرزق، فينبغي أن يسلك أنفع الأسباب الدنيوية اللائقة بحاله، وذلك يختلف باختلاف الناس، ويقصد بكسبه وسعيه القيام بواجب نفسه وواجب من يعوله ومن يقوم بمؤنته،
وينوي الكفاف والاستغناء بطلبه عن الخلق، وكذلك ينوي بسعيه وكسبه تحصيل ما تقوم به العبوديات المالية من الزكاة والصدقة والنفقات الخيرية الخاصة والعامة مما يتوقف على المال، ويقصد المكاسب الطيبة مجتنبا للمكاسب الخبيثة المحرمة. فمتى كان طلب العبد وسعيه في الدنيا لهذه المقاصد الجليلة وسلك أنفع طريق يراها مناسبا لحاله، كانت حركاته وسعيه قربة يتقرب إلى الله بها. ومن تمام ذلك ألا يتكل العبد على حوله وقوته وذكائه ومعرفته وحذقه بمعرفة الأسباب وإدارتها، بل يستعين بربه متوكلا عليه راجيا منه أن ييسره لأيسر الأمور وأنجحها وأقربها تحصيلا لمراده، ويسأل ربه أن يبارك له في رزقه. فأول بركة الرزق أن يكون مؤسسا على التقوى والنية الصالحة، ومن بركة الرزق أن يوفق العبد لوضعه في مواضعه الواجبة والمستحبة، ومن بركة الرزق ألا ينسى العبد الفضل في المعاملة كما قال تعالى.
شوف يا أخواني، فأول بركة الرزق أن يكون مؤسسا على التقوى والنية الصالحة، ومن بركة الرزق أن يوفق العبد لوضعه في مواضعه الواجبة والمستحبة. نعم، فيكون مؤسسا على التقوى كسب الحلال وكذا، ثم النفقة أن يوفق العبد لوضعه في مواضعه، ومن بركة الرزق ألا ينسى العبد الفضل في المعاملة كما قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، فبالتيسير عن المسرين وإنظار المعسرين والمحاباة عند البيع والشراء بما تيسر من قليل كثير، فبذلك ينال العبد خيرا كثيرا. نعم، فإن قيل أي المكاسب أولى وأفضل، قيل اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من فضل الزراعة والحراثة، ومن من فضل البيع والشراء، ومن من فضل القيام بالصناعات والحرف ونحوها، وكل منهم أدلى بحجته، ولكن هذا الحديث هو الفاصل للنزاع، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله. والنافع من ذلك معلوم أنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. نعم،
فمنهم من تكون الحراثة والزراعة أفضل في حقه، ومنهم من يكون البيع والشراء والقيام بالصناعة التي يحسنها أفضل في حقه، فالأفضل من ذلك وغيره الأنفع. فصلوات الله وسلامه على من أعطي جوامع الكلم ونوافعها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم حض على الرضا بقضاء الله وقدره بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع في الحرص على النافع. فإن أصاب العبد ما يكره فلا ينسب ذلك إلى ترك بعض الأسباب التي يظن نفعها لو فعلها، بل يسكن إلى قضاء الله وقدره ليزداد إيمانه ويسكن قلبه وتستريح نفسه. فإن لو في هذه الحال تفتح عمل الشيطان بنقص إيمانه بالقدر واعتراضه عليه وفتح أبواب الهم والحزن المضعف للقلب. وهذه الحال التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم الطرق لراحة القلب وأدعى لحصول القناعة والحياة الطيبة.
نعم، أفضل شيء الإيمان بالقدر مع بذل الأسباب، تبذل السبب وما يقدره الله لك بعد ذلك فرض به. قال سبحانه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي ومن يؤمن بالله أي من يؤمن بالقدر وأن هذه المصيبة من عند الله يهدي قلبه. وعلم أن استعمال لو تختلف باختلاف ما قصد بها، فإن استعملت في هذه الحال التي لا يمكن استدراك الفائت فيها فإنها تفتح على العبد عمل الشيطان كما تقدم، تحصر على ما مضى هذه من عمل الشيطان. كذلك لو استعملت في تمني الشر والمعاصي فإنها مذمومة لأنها تعلقت بمذموم. لو أن لي مثل ما لفلان فعلت مثل ما فعل في الشر، هذه ممنوعة أيضا ولو لم يبشر المعصية. وأما إذا استعملت في تمني الخير أو في بيان العلم النافع، لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت لهدي ولجعلتها عمرة، هذه لا بأس به. ولو على وجه الإخبار المحض، لو تأتيني لأكرمتك، فهذه لا بأس بها. فليست لو على حكم واحد، فإن استعملت للتحصر وهي ما قصدها النبي على ما فات وأنه لا يمكن استرجاعه فهذا محرم. لكن لو استعملت على ما فات من باب أن الإنسان يتعلم، يعني نقول لو أنا مثلا ما فعلت هذا كنت بعد هذا كان أفضل، لكن قضى الله شفاعة لكن سأتجنب هذا بعد اليوم، ففقط يكون من باب ذكر الواقع لا من باب الندم والتحصر والحزن وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم
هذا الأصل.
وأما إذا استعملت كمان الخير فلا بأس، لو استقبلت من أمر واستقبلته لكذا كذا، لو أذهب إلى شيخي وكذا وأطلب العلم فأنفع الله فينفع الله بي مثلا لكذا كذا، لو عندي مال فأنفقه في طلب العلم في بناء المساجد لكان كذا وكذا، هذا كله من تمني الخير ولا بأس به، وهذا الأصل. وأما إذا استعمل في تمني الخير أو في بناء العلم النافع فإنها محمودة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم وهذا الأصل الذي ذكره النبي، وهو الأمر بالحرص على الأمور النافعة، ومن لازم اجتناب الأمور الضارة مع الاستعانة بالله، يشمل استعماله والأمر به في الأمور الجزئية المختصة بالعبد ومتعلقاته، ويشمل الأمور الكلية المتعلقة بعموم الأمة، فعليهم جميعا أن يحرصوا على الأمور النافعة وهي المصالح الكلية، والاستعداد لأعدائهم بكل مستطاع بما مما يناسب الوقت من القوة المعنوية والمادية، ويبذلوا غاية مقدورهم في ذلك مستعينين بالله على تحقيقه وتكميله ودفع جميع ما يضاد ذلك. وشرح هذه الجملة يطول وتفاصيلها معروفة، وقد جمع النبي في هذا الحديث بين الإيمان والقضاء والقدر والعمل بالأسباب النافعة، بالإيمان بالقدر والعمل بالأسباب النافعة. أول الحديث العمل بالأسباب، احرص على منفعه، وآخر الحديث الإيمان بالقضاء والقدر. وهذان الأصلان دل عليهما الكتاب والسنة في مواضع كثيرة، ولا يتم الدين إلا بهما، بل لا تتم الأمور المقصودة كلها إلا بهما، لأن قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك أمر بكل سبب ديني ودنيوي، بل أمر بالجد والاجتهاد فيه والحرص عليه نية وهمة وفعلا وتدبيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم واستعن بالله إيمان بالقضاء والقدر، وأمر بالتوكل على الله الذي هو الاعتماد التام على حوله وقوته تعالى في جلب المصالح ودفع المضار، مع ثقة بالله تعالى في نجاح ذلك. فالمتبع للرسول يتعين عليه أن يتوكل على الله في أمر دينه ودنياه، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، وأن يقوم بكل سبب نافع بحسب قدرته وعلمه ومعرفته، والله المستعان. فالإنسان يأخذ بالأسباب، لكن الأسباب الشرعية، ويحرص على ما ينفعه دنيا ودين، ويتوكل على الله مع هذا كله، ولا يعتمد على ذكائه ولا على فطنته ولا على مستواه العلمي ولا على كذا وكذا، إنما يعتمد على ربه ويتوكل عليه سبحانه وتعالى. شوف تلاقي الطالب النظر في الثانوية العامة لما تقول له مثلا اجتهد يا ابني وكذا وكذا، ولكن لا تنسى حق ربك، واظب على الصلوات الخمس، ويقول لك ورد في اليوم من القرآن، يقول لك يا شيخ ما عنديش وقت، يعني يعتبر ان قراءة ورد القرآن هذا لو نصف ساعة معطلة له عن ماذا؟ عن مهمته. طيب انت اذا لم تنوي بمذاكرتك وجه الله لتنفع دينك وتنتفع دنيا، ما كان سعيك هذا مشكورا. نعم خاص به. من قوة البدن آية به الشريعة أيضا، كل واشربوا ولا تسرفوا، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور تضر الإنسان، صيام الشريعة لأعضائه وكذا لمقاصد، يعني ليه قوة البدن؟ ليقوى الإنسان على الطاعة الجهاد، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا قط من بطنه، هذا كله حفاظ على البدن إن كان ولا بد فاعلا، فيدخل فيه أيضا قوة البدن، فيعتني الإنسان بقوة بدن، لكن ليس إلى حد الإسراف. الواحد يسيب دروس العلم يروح صالة، ولا ايضا في غير مباح يروح يشتغل يرفع اثقال عشان يربي له عضلات، ولا يشتغل مش لعبه خاصه وصولها ويدخل فيها، لكن الاشياء اللي هي ايه يحفظ بها البدن، وقايه الاضرار في الماكل والمشارب وكذا وكذا، وعدم التعرض لمخاطر ايضا، البدن في الصحه شرب كذا اكل كذا جري مثلا ومارسه بعض الرياضات اللي هي بها ينشط الانسان ويخف وكذا. لا شك الواحد لما بينشط شوية لو جرى شوية وكذا بيجي أصلا يأتي الدرس نشيط، وإذا ركع وقام وكذا وكذا ينشط، بخلاف الإيه؟ لأن الأعضاء تتيبس، هذه بالدعوة والراحة تتيبس هذه الأعضاء، وبالتالي يضعف الإنسان، ويبقى المشكلة مش جاي الدرس النهاردة ليه؟ عنده شد عضلي مثلا، مش جاي الدرس النهاردة ليه؟ رايح لطبيب مش عارف الأعصاب وكذا، واخد بالك؟ مع نفقة الملبى. لكن هذه أشياء لو لها وقت نعمل أشياء هذه، يعني نعمة الأشياء دي، لأن قوة البدن معروف الإنسان إذا كان صحيحا أدى نعمة، نعمة الصحة نعمة دي تؤدي تمكنك من الطاعات، تمكنك من الطاعات. نعم.